بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التشهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الصلاة على محمد وآل محمد. التشهد، لقلنا إن هذا الحكم متسالم عليه بين الفقهاء، ما الذي يدلنا على ذلك من الروايات؟ ما دل على أن الصلاة على محمد وآل محمد من إتمام الصلاة، لتشبه به الصيام بالنسبة إلى الفطرة إلى أداء الزكاة، شبه هذا باسم الصلاة في الصلاة، لأنه لا صلاة بغير صلاة، كما قال ولا صيام إلا مع زكاة. وذكرنا أنه يناقش في دلالة هذه الروايات من وجوه. الوجه الأول قد تقدم، أن الصوم لا يعتبر في صحته أداء الزكاة، وإنما هو مكمل له، فتكون الصلاة أيضا كذلك. قلنا إن هذا في المشبه دون المشبه به، فيمكن أن يكون الحكم في المشبه به حقيقيا، للا صلاة إلا بالصلاة، أي بالصلاة على محمد وآله، فإن لم يكن الحكم كذلك في المشبه لكان مبنيا على نوع من التجبذ والمبالغة، وهذا لا محذور فيه. المناقشة الثانية، أنه لم يذكر في هذه الروايات الصلاة على آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما ذكر الصلاة على النبي خاصة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الصلاة على محمد وآله. قلنا إنه يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله ملازم، يعني لزومه ملازم للزوم الصلاة على محمد على آل محمد صلوات الله عليهم، باعتبار الروايات المتواترة عن الطريقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلوات البسراء، فقيل يا رسول الله لما البسراء؟ قال أن يصلى علي كن آلي، نقل بالمعنى لا باللفظ. فهذه الروايات دلتنا على الملازمة بين الأمرين، فكلما أمرنا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله كان هذا لازما للأمر بالصلاة على آله صلوات الله عليه. وهذا النهي إذا حملناه على المعنى الحقيقي وهو التحريم فالأمر واضح، فأن نلتزم بحرمة هذا العمل التفريق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصيائه الكرام في الصلاة عليه. إذا التزمنا بهذا كان الأمر واضحا، ويؤكد هذا ما في بعض الروايات من أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله ولم يصلى على آله أبعده الله من الجنة، كان بينه وبين الجنة كذا مقدار من الفراسل، فهذا مبعد لا مقرب. وإن لم نلتزم بتحريم هذا فلا أقل من دلالة هذه النواهي على أن كل مورد أمرنا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله فهذا أيضا ذميمة له، يعني لا أمر أقله من النهي استفاد عدم الأمر، لا أمر بالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وحده. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلوات البسراء، أقله أن هذا ليس بمأمور به وليس بمحبوب شرعا، إذن لا يمكن الالتزام بوجود الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله دون آله، فيقال إن هذا واجب دون آله، فإن هذا منهي عنه، فإن لم يكن النهي للتحريم لا أقل من دلالته على عدم الأمر، لأن هذا ليس مأمور به، على أن المسألة متسالما عليها، والقول بعدم الفصل جزما ثابت عند الشيعة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا تنفك عن الصلاة على آله. فعدم اشتمال هذه الروايات على الآل من جهة الوجوه، لأن الملازمة ثابتة بين الأمرين، أي بين الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله. وقد يناقش في هذه الروايات بمناقشة ثالثة، فحاصل هذه المناقشة أنه لا دلالة في هذه الروايات على موضع الصلاة على النبي وآله، فليكن هذا في الركوع أو في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهينا في هذه النوع، يعني من إتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، هذا إتمام له وإتمام له. وأما أن مورد هذه الصلوات أين هو؟ أين يكون متمما؟ لم يذكر في هذه الروايات مورده، فلا يدل هذا إلا على قول ابن الجنيد المنسوب إلى ابن الجنيد من أنه اعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين لا بعينه، إما التشهد الأول أو الثاني، فالالتزام بوجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين في كلا التشهدين في الأول والثاني بلا دليل. هذه المناقشة لعلها واجهة السقوط، والوجه في ذلك أنه إذا لم يتعين مورد الصلوات من الخارج فهذه الروايات كما لا تدل على وجوب الصلاة في التشهد في كلا التشهدين، كذلك لا تدل على وجوب الصلاة في أحد التشهدين أيضا، فليكن هذا في الركوع أو في السجود أو بعد قراءة الفاتحة أو في القنوت أو في غير ذلك من مواضع الصلاة. لا دلالة في هذه الروايات على لزومه في أحد التشهدين، فإن أغمزنا عن القرائن الخارجية فهذه الروايات لا دلالة لها على مذهب المشهور ولا على مذهب ابن الجنيد من وجوده في أحد التشهدين، هذا أيضا بلا دليل. لأن لم نغمز عن ذلك ولاحظنا القرائن الخارجية وأن محل الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله معلوم من الخارج مورده ومحله، وهذه الروايات ناظرة إلى المحل المعهود المتعارف بين الناس فهو في كلا التشهدين. تخصيص هذه الروايات بأحد ما دون الآخر بلا موجه، ومعلوم أن القرينة الخارجية قائمة السيرة الأملية بين المسلمين، وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله المذكورة في روايتين ذكره صاحب المسائل في أفعال الصلاة في أبواب أفعال الصلاة، وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في التشهد الأول وفي التشهد الثاني صلى على نفسه وعلى آله، فصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله معلومة وصلاة المسلمين معلومة في الخارج. فإذا ورد في دليل أنه لا صلاة بغير الصلوات على محمد وآله ينصرف إلى المعهود المتعارف من محله وهو التشهد الأول والثاني، وهذا نظير ما ورد في الروايات ذكرناها في بحث القراءة أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي فداد، ونحو ذلك من الروايات. أتى هل يتوهم السامع من مثل هذا
الكلام أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب أينما قرأها المثلث حتى في ركوعه أو سجوده أو تشهده، أو يفهم من ذلك أن فاتحة الكتاب محلها الركعة الأولى والركعة الثانية، فلو لم يقرأها فلا صلاة له، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على ما هو المتعارف في الخارج من قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية. فهذه الروايات الدالة على أنه لا صلاة إلا بالصلوات على محمد وآله صلى الله عليه أجمعين، فمن تركها متعمدا فلا صلاة له، تنصرف هذه الروايات إلى المحل المتعارف من التشهد، التشهد الأول والثاني، فلا وجه لقول ابن الجنيد من اختصاص الوجوب بأحدهما وعدم الوجوب في كليهما معا. فهذه المناقشة إذا ساقطة، فالظاهر أن هذه الروايات بزميمة القرينة الخارجية وتعين محل الصلوات في الصلاة دالة على وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين، فمن ترك ذلك عمدا حكم ببطلان صلاته كما دلت عليه صحيحة زرارة، فلا صلاة له، من تركها متعمدا فلا صلاة له. ويتأكد ذلك، يعني يتأكد الوجوب بما ورد في رواية ذلك عبد الكريم ابن عمرو، تعرضنا لهذه الرواية قبل ذلك، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سطوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. ولكن الرواية من جهة ضعف السند، حيث قلنا إن عبد الكريم بن عمرو الأحول لم يوثق، من هذه الجهة تكون معيدة لا أنه دليل في المسألة. وأما المناقشة في دلالة هذه الرواية فأنها مشتملة على جملة من المستحبات، مثل قوله عليه السلام: وتقبل شفاعته وارفع درجته، أو في أول التشهد قوله الحمد لله، فهذا لا غير فيه على ما تقدم غير مرتين من أن الوجوب ليس هو الموضوع لأهل الأمر، حتى يقال إن هذا اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، إما أنه مستحب في الجامع أو في خصوص الاستحباب فلا دلالة على الوجوب. تقدم غير مرتين أن مدلول الأمر شيء واحد، وهو الكشف عن الاعتبار النفسي، الاعتبار المادة في ذمة المخاطب والمثلث، الوجوب إنما هو بحكم العقل من جهة عدم ثبوت الترخيص. فإذا ثبت الترخيص في جملتين يحكم باستحبابه ويبقى الآخر على وجوبه، وبذلك يظهر بهذا البيان أنه لا مانع من الاستدلال على وجوب التشهد، بل بمرتقة أبي بكير رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النذر، أي نذر بن سويد، عن زرعه عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: هذا التشهد الطويل المذكور فيه الأذكار، الأذكار المستحبة، أين هذا البيان يجري في ذلك؟ فنقول مقتضى الأمر أن يكون جميع ما ذكر في هذه المرتقة بل واجبا، ولكن خرجنا عن ذلك بما ثبت استحبابه بدليل خارجي، مثل قوله عليه السلام: بسم الله وبالله وخير الأسماء لله، هذا سرق استحبابه. بعد قوله: بأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أنك نعم الرب، إلى آخر ما ذكر في هذه المرتبة، ما ثبت استحبابه نحكم باستحبابه، وما لم يثبت استحبابه مقتضى الأمر والوجوب. قال عليه السلام: فقل هكذا، إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله رب الله وخير الأسماء إلى أن قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إلى آخره. بعد قال إذا جلست في الرابعة قلت بسم الله رب الله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره. بين سلام الله عليه حكم الركعة الثانية وحكم الركعة الرابعة الركعة الأخيرة. في كليهما أمر بالتشهد بالشهادة بالوحدانية وبالرسالة وبالصلاة على محمد وآل محمد مع جملة من الأذكار والأدعية. هذه الجملة ثبت استحبابها من الخارج بأدلة أخرى. يبقى الأمر في ظهوره في الوجوب هذا أيضا لا بأس به. فضلة المتلفظ أنه لا مناص من الالتزام بالوجوب بالنسبة إلى الصلوات أيضا كما هو المتصال عليه بين الفقهاء. بقي هنا عدة من الروايات قد يستدل بها على عدم الوجوب. يقال إن الصلوات غير واجبة لهذه الروايات.
لماذا نسيه؟ صلوات المؤمنين مثلا؟
ذلك
واجب ليس من ترسل من أجل المؤمنين والمنات ونومات واجب ليس.
ذلك في الكلام في عدة من الروايات التي ربما يستدل بها على عدم وجوب الصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وآله. ومن المزنون قريان بل من المطمئن به أن الصدوق قد نسى الله نفسه قد اعتمد على هذه الروايات في قوله بعدم وجوب الصلوات على النبي وآله بالسلام واكتفى بالشهادتين فقط. وأن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه أجمعين ليست بواجبة في الصلاة. الظاهر أن من شافت الصدوق ووالده بعدم الوجوب إنما هو هذه الروايات. فهي عدة روايات قد استدل بها على عدم الوجوب.
بله مسلمه
نه قصد همه این کتبش نقل میکنم بلو صاحب جوالنا مناقشه میکنم ولی اضافه اینم عبارت فتیلش مثل سریع ایمان خیلی بالا احتمال میکنم این جمله که ما استدل به علی عدم الوجوب ما رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يطوف فسلم وانصرف أجزعه. قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله في الصلاة لقوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فقد تمت الصلاة. لكن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه. ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا تعارض ما ذكر الله من الروايات فإنها حاكمة على هذه الرواية. أن الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله متمم للتشهد فإنه متمم للصلاة. غاية ما يستفاد من هذه الرواية هو الإطلاق فأنه إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته سواء صلى أم لم يصلي يعني صلى على محمد صلى الله عليه وآله أم لم يصلي. بمقتضى تلك الروايات أن من تركها متعمدا على ثلاث له أن هذا متمم للثلاث فمتمم للتشهد فبعد لم يفرغ من ثلاثه ولم يفرغ من تشهده وهذا أيضا معتبر لو كنا نحن بهذه السيئة فقط نعم كانت فيها دلالة على عدم وجوب شيء لكن بالإطلاق فتلك السيئة التي ذكرناها لا صلاة له سيئة الزرارة تكون حاكمة على هذه الزماية بعد لم يفرغ من الصلاة فإن من تمام الصلاة الصلاة على النبي وآله فمن لم يصل على النبي وآله متعمدا فلا صلاة له وأما قوله عليه السلام فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته ناظر إلى الأدعية المذكورة في مرسبة أبي بصير وغيرها وإلا معلوم أن الاستعجال لا ينافي مع الصلاة على محمد وآل محمد جملة واحدة فأي استعجال فرزنا هذا يكون لعله بثانية أو ثانيتين ليس فيها يعني لا يحتاج إلى زمان ينافيه الاستعجال فقوله عليه السلام فإن كنت في أمر تخاف فوته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه يعني أجزأه عن صلاة الأذكار لا أجزأه عن الصلاة فتلك الرواية يعني سيئة الزرارة فتقدم على هذا الإطلاق وتقيد إذا فرغ من الشهادتين ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا فأين هذا الجواب يجري في الرواية الثانية أنه عن علي بن الحكم أي أن أحمد بن محمد رب الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد بن محمد أن علي بن الحكم أن أبي أيوب بن الخزاز أن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات قال عليه السلام مرتين قال قلت كيف مرتين قال إذا سريت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والطيبات لله قال هذا اللطف من الدعاء أين الجواب يجري هنا هذا بالإطلاق إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد ذلك تنصرف وعبر بسمة قال بعضهم لأن في التعبير بسمة إيماء إلى الفصل بينهما لأنه يدل على التراخي فغاية ما قتل نظرا هذا غاية ما تدل عليه هذه السيئة أنه تدل على عدم الوجوب بالإطلاق وتلك السيئة سيئة زرارة صريحة في الوجوب فأن هذا من تمام الصلاة بقي الكلام فيما دل من الروايات على أن الحدث بعد التشهد لا يجر بالصلاة وقد تمت صلاته ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.